أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: دراسة ونقد. نبدأ الرد على الإشكال المتقدم بكلام لهيوم وهاسبرس نفسيهما. تقدم الكلام على أن برهان النظم هناك من أيده بقوة من المفكرين والفلاسفة الغربيين، وهناك من وجه له النقد والإشكال. وبينا الإشكال الذي يرد على كبراه، وهو أنه حتى لو وجد نظام فهذا النظام لا يدل على منظم له، لأنه النظام الذي هو موجود في هذا العالم جاء نتيجة تراكم أخطاء حتى وصلت الموجودات في هذا العالم على ما هي عليه من الانتظام والانسجام بين أجزائها الداخلية. فلو فرضنا أن النظام موجود، وهو موجود فعلا، فإنه لا يدل على المنظم. و بينا كلام هيوم وكلام هاسبرس، ولكن في جواب الإشكال المصنف لا يبتعد عن كلام هيوم وهاسبرس نفسيهما، وإنما للرد على الإشكال المطروح من قبلهما يأتي بكلامهما، ويقول أن نفس ديفيد هيوم وهاسبرس هم لم يقبلوا هذا الإشكال الذي ذكروه على برهان النظم. يعني أنه هيوم يقول أن البرهان مقنع، صحيح أنه غير منتج لإثبات وجود الله، ولكن البرهان مقنع، غير مثبت طبعا حسب وجهة نظره، وإلا البرهان من ناحية إنتاجه تاما ولا مشكلة فيه، حتى أنه كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثيرا ما يستشهد بموجودات هذا العالم والنظام الذي موجود في هذا العالم لإثبات وجوده أو ربوبيته أو غير ذلك. وكذلك بالنسبة إلى هاسبرس أيضا، هو يقول بأنه هذا الإشكال وإن كان بلغنا الجهد من بيانه، ولكنه بالنتيجة أن هذا الإشكال لا يرد على برهان النظم. نقرأ العبارة ونبين ما هو مرادهما. قال: دراسة ونقد. نبدأ الرد على الإشكال المتقدم بكلام لهيوم وهاسبرس نفسيهما، بعد أن يوجه هيوم إشكالاته وضرباته إلى برهان النظام، ينتهي إلى القول أن برهان النظام مقنع على الرغم من عدم إنتاجه وإثباته وجود الله سبحانه وتعالى. يعني أنه بالنتيجة هيوم يقول البرهان مقنع، برهان النظام برهان مقنع. أنت حينما تجد موجود فيه أجزاء عديدة كثيرة، وهذه الأجزاء متناسقة فيما بينها، كل جزء منها يؤدي دور، والكل يؤدي غرض من الأغراض، هذا يدل على أن هناك يد عالمة قادرة حكيمة هي التي ماذا أوجدت هذا الموجود الذي فيه هذا النظام وهذا الانسجام والذي يؤدي هذا الغرض المعين. هذا أمر مفروغ منه، مقنع، يقنع كل إنسان بأنه هذا يدل، هذا المصنوع يدل على الصانع. وأما هاسبرس فإنه وبعد كل الجهد الذي يبذله في سبيل نقد براهين إثبات وجود الله، وبعد استعانته بنظرية داروين واستخدامها في الإشكال على النظام، بعد هذا كله يعترف بعدم صحة الإشكال الذي أورده، ويقول: مع هذا كله لا يمكن إبطال فرضية وجود المنظم بهذه الطريقة. يعني أنه حينما نقول أن النظام الموجود حصل تراكميا من خلال أخطاء كثيرة بناء على بيان ديفيد هيوم، وأن هذه الموجودات الحية أنها حصلت نتيجة تطور وطفرات وراثية فيها أدت إلى انتقالها من الأدنى إلى الأعلى إلى أن وصلت إلى الثدييات، يقول هذا البيان لا يتعارض مع برهان النظم. يقول لا يمكن إبطال فرضية وجود المنظم بهذه الطريقة، فإن من يقبل فرضية المنظم يمكنه أن يجمع بين قبول نظرية داروين والموافقة على جميع نتائجها وبين اعتقاده بوجود التنظيم والتخطيط المسبقين. هذا ماكو مشكلة. لماذا؟ لأنه نقول تارة المنظم يوجد الموجود، يصنع مصنوعاته مباشرة كالإنسان مثلا حينما يريد أن يصنع هذا جهاز الموبايل على سبيل المثال أو الساعة أو ما شاكل ذلك، يصنعها مباشرة، وأخرى يصنعها تدريجا، يصنعها قطعة قطعة، أو يجعل هناك يعطي هناك برنامج نظام لمصنع من المصانع، وهذا المصنع يصنع السيارة على سبيل المثال بعد أن يصنع أجزائها قطعة قطعة حتى بعد ذلك تلتئم وينتج المصنع السيارة. فسواء وجد المصنوع دفعة واحدة أو وجد المصنوع تدريجا وفق قانون معين، فكلاهما يدل على الصانع. نظرية داروين ماذا تريد أن تقول؟ نظرية داروين تريد أن تقول بأن هناك قانون موجود في العالم البيولوجي، الموجودات الحية، هذه الموجودات الحية حينما نشأت من خلية واحدة هذه وقعت في سياق أنها يمكنها أن تتطور وتترقى من خلية أحادية إلى أن تسير في صراط الارتقاء حتى تصل إلى الثدييات. من الذي جعلها كذلك؟ يمكن أن يكون الله قد جعلها كذلك، يمكن أن الله سبحانه وتعالى أوجد الأنواع مباشرة، الأنواع الحية على الأرض أوجدها مباشرة، وممكن أن يكون قد أوجدها تدريجا من خلال تطور بعضها إلى بعض الآخر. فإذا لا يوجد هناك أي تعارض ما بين نظرية داروين وبرهان النظام بأن هذا النظام الموجود في هذا العالم يدل على المنظم. يعني الكبرى تكون تامة لا مشكلة فيها، إذا كان هناك نظام فهو يدل على المنظم. يعني هل لا نقول بأن هذا النظام الموجود في هذا العالم لم يوجد دفعة وإنما وجد تدريج؟ القضية نقول سواء كان النظام الموجود وجد دفعة أو وجد تدريجا فإنه يدل على المنظم ولا فرق في ذلك. لذا يقول المصنف: فيمكن أن يقول مثل هذا الشخص في مقام الدفاع عن عقيدته: كنا نعتقد خطأ أن الله خلق الأشياء كلها في لحظة واحدة بالشكل الذي هي عليه الآن، ولكن بحسب نظرية داروين ثبت أن الله خلق الأشياء وأقر فيها النظام بالتدريج وعن طريق التطور والتكامل، وعليه فإن ما تغير هو المنهج والأسلوب وليس أصل النظام. النظام موجود في أن الموجودات وجدت دفعة أو وجدت تدريجا، ولكن الأسلوب يختلف في إيجاد هذا النظام في هذا العالم. وكذلك يقول: ويعلن علماء المسلمين عينما يصرح به هاسبرس أعلاه، ويقولون إن الحاجة إلى وجود المنظم لا تكبر ولا تصغر ولا تزداد ولا تقل ولا تتأثر بكون هذا النظام المفترض تدريجيا أو دفعيا، لأنه أوجد النظام تدريجا أو أوجد النظام دفعة واحدة. أضف إلى هذا يعني أنه حتى لو قلنا بتمامية وصحة نظرية داروين فإنه لا يتأثر برهان النظم، هذا فضلا على أنه ممكن أن يقول قائل بأن نظرية داروين لا فيها ثغرات وغير تامة ولا يمكن قبول لا أقل بعضا منها، أنه ممكن أن تقبل في جهات ممكن أن لا تقبل في جهات، فهذا أيضا يكون إضافة إلى ما أنه حتى لو كانت تامة فإنها لا تتعارض مع برهان النظم. أضف إلى هذا أن نظرية التطور الداروينية عاجزة عن تبرير هذا التركيب المعقد الذي تتوفر عليه الكائنات الحية. بعض التطورات في الكائنات الحية ممكن من حيث التفسير الدارويني، طبعا التفسير الدارويني أعطي تفسيرا كيف كان الحيوان ثم كيف أصبح فقد هذا جزء من أجزائه والأفراد الأخرى التي جاءت لا تحمل ذلك الجزء أو أضافت ذلك الجزء وورثته وهكذا. يقول لكنه هناك بعض الأجزاء كأجزاء العين مثلا، أجزاء العين، العين جهاز معقد جدا لا يمكن أن يكون هناك بعض أجزائه موجودا والبعض الآخر غير موجود وتلتئم هذه الأجزاء حتى تتكون العين، لا، أنه هذه العين من خلال هذا التركيب المعقد يقال بأنها وجدت دفعة واحدة، لا أنها وجدت تدريجا على مدار ملايين السنين أو على مدار مليارات السنين، ملايين السنين على سبيل المثال. يقول الشهيد مطهري مشيرا إلى جهاز الإبصار المعقد عند بعض الكائنات الحية: لو كانت كل التغييرات التي نشاهدها في الكائنات الحية مثل الغشاء الذي يوجد بين أصابع بعض الطيور ربما أمكن تفسيرها بالصدفة أو بمناسبتها لحالة الطيور العوامة، يعني التي تعوم على الماء فإن بين أصابعها غشاء من أجل أن تكون عائمة على الماء وتتحرك بإنسيابية وحرية على الماء، ولكن بعض الأجزاء التي تتصف بها بعض الكائنات الحية لا تنفع إلا إذا وجدت كاملة وهي على درجة عالية من التعقيد وذلك كجهاز الإبصار، فكيف يمكن في مثل هذه الموارد افتراض التطور وخضوع الكائن الحي لقاعدة بقاء الأصلاح؟ هذا تمام الكلام في برهان النظام. برهان النظام يثبت أن هناك منظم، قد يقال بأنه أيضا صحيح يثبت بأن هناك منظم وأن هذا المنظم له علم وله قدرة لأنه أوجد هذه الموجودات بهذا الإتقان من الصنع، لكنه قد يقال من الذي يقول بأن هذا الصانع هذا المنظم هو واجب الوجود؟ يمكن أن لا يكون واجب الوجود، فإذا قلنا ذلك فإن هذا البرهان يحتاج إلى تتميم كما ذكرنا في برهان الحدوث أو برهان الحركة، أيضا أن يحتاج إلى تتميم ببرهان الإمكان والوجوب. كذلك يكون هذا البرهان بالنسبة إلى إثبات واجب الوجود يحتاج إلى تتميم ببرهان الإمكان والوجود. خامسا برهان الفطرة، وهذا برهان الفطرة البرهان الخامس لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. طبعا برهان الفطرة صاغه بعض الفلاسفة وبعض العلماء والمفكرين على أنه برهان لعدم الاحتياج إثبات وجود الله إلى برهان، لا أنه برهان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فرق، أنا أقيم برهان على أن الله لا يحتاج إلى برهان. ما هو الدليل على أن الله لا يحتاج إثباته لا يحتاج إلى برهان؟ أن آتي بدليل الفطرة. دليل الفطرة هو برهان على عدم احتياج الله لإثبات. البعض قال بأن برهان الفطرة، هذه برهان الفطرة لا يريد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، بل وجود الله مفروغ منه ولا نحتاج إلى دليل لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ يقول الفطرة، برهان الفطرة. فإذن برهان الفطرة البعض ساقه لإثبات وجود الله، البعض ساقه لإثبات وجود الله، والبعض الآخر ساقه لإثبات عدم احتياج وجود الله إلى دليل وإلى برهان. فرق بين الأمرين. يعني تارة أنا آتي بالدليل وأستدل به لإثبات وجود الله، وأخرى آتي ببرهان الفطرة لأثبت أن وجود الله لا يحتاج إلى أي دليل وإلى أي برهان. بأي دليل؟ ببرهان الفطرة. طبعا برهان الفطرة، الفطرة قد يراد منها معنى إدراكي، وقد يراد منها معنى شعوري إحساسي. كيف ذلك؟ يعني الفطرة في الإنسان قد يقال هي كالغريزة في الحيوان. من حيث اللغة، الفطرة معنى الفطرة هي كيفية الخلقة. فطرة على وزن جلسة، يعني أنه جلس زيد جلسة العبد، يعني أنه ماذا؟ يعني جلس بطريقة العبد، جلس بطريقة خاصة. حينما يقال جلسة، فطرة هي خلق بطريقة مخصوصة، هذا معنى الفطرة. يعني أنه هذا الموجود خلق بطريقة مخصوصة. هناك غرائز تحرك الحيوان، وكذلك تحرك الإنسان. بسبب ماذا؟ بسبب خلقته. الخلقة تدعوه للاستجابة لبعض الاحتياجات في الحيوان وفي الإنسان. خلقته تدعوه للاستجابة، يعني أنه الحيوان حينما يتحرك للطعام ويتحرك للشراب ويتحرك للانجذاب إلى الجنس الآخر فيه وللإنجاب وللحفاظ على حياته وللدفاع عن نفسه، هذه ماذا؟ هذه كلها غرائز موجودة في الحيوان هي التي تدعوه إلى هذه الأمور. هذه الأمور كلها وجود ذلك الحيوان هو الذي يدعوه. الدعوة أن خلقة الإنسان، طبعا الإنسان فيه غرائز يشترك فيها مع الحيوان ويزيد عليها بما يختص به هو، الأمور الفطرية في الإنسان غير موجودة في الحيوانات، الأمر الفطري في الإنسان غير موجود في الحيوانات، مثلا حب الاستطلاع على سبيل المثال، الفضول هذا غير موجود في الحيوانات، أمر فطري موجود في الإنسان، البحث في كل شيء، البحث عن العلل وما شاكل ذلك، هذه أمور فطرية عند الإنسان. مثلا ممكن أن تكون قد يقال بأن هناك كثير من الأمور الأخلاقية أمور فطرية. فالدعوى بأن الفطرة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، طبعا هنا يساق البرهان لإثبات وجود الله لا لإثبات استغناء الله عن البرهان. الفطرة تارة يراد منها المعنى الإدراكي، والمعنى الإدراكي وهو يتعلق بالعلوم الحصولية، العلوم الحصولية يعني علم الإنسان الحصولي الذي يتشكل من مفاهيم ومن قضايا في ذهنه، وهذه القضايا تكون مواد الأقيسة لإنتاج النتائج المجهولة، هذه كلها تدخل ماذا؟ تدخل في ضمن العلم الحصولي ولا تدخل في العلم الحضوري. وأخرى يراد منه من الفطرة أو يراد من العلم، العلم الحضوري يعني هو حضور نفس المعلوم لدى العالم، هذا الحضور يستشعره العالم به، يستشعر الجوع من هو جائع. نعم قد يعبر عن الجوع بقضية يقول عنها أن أنا جائعون، هذه قضية فيها موضوع وفيها محمول ورتبت ذهنيا بعد الإدراك وبعد الحكاية عن ماذا؟ عن الجوع الذي هو يحضر عند النفس الإنسانية. فالفطرة تارة هي استشعار لوجود الله أو ميل لوجود الله، وهذه تدخل ماذا؟ تدخل ضمن الفطرة الشعورية أو الإحساسية. وأخرى لا نريد بالفطرة، الفطرة بمعنى أن قضية الله موجود هي قضية فطرية، يعني قضية فطرية ماذا؟ أنه يذكر في القضايا البديهية في المنطق أن البديهيات أقسام ستة، من ضمن هذه الأقسام هو القضايا الفطرية، أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، وجدانيات وفطريات. القضايا الفطرية هي واضحة دليلها معها، لا أن دليلها من خارجها. يمثلون لذلك أن كما أن الاثنين نصف الأربعة، هذه الاثنين نصف الأربعة قضية فطرية، فإنه دليلها معها فلا تحتاج إلى دليل من خارجها. فقضية الله موجود هي قضية فطرية، إما قضية تدخل ضمن الأوليات أو تدخل ضمن الوجدانيات أو تدخل ضمن الفطريات، تدخل ضمن الفطريات. فإذن برهان الفطرة ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن قضية الله موجود قضية إما يستشعرها الإنسان استشعاراً ويعيشها ويعيش تجربتها في داخل نفسه، كل إنسان يجدها في نفسه. بس لماذا البعض لا يرى ذلك، أنه كل الناس تستشعر وجود الله؟ الواقع يقول أن كثير من الناس ملاحدة. نقول أنه هذا بسبب ماذا؟ لا بسبب غيابه، وإنما بسبب فرط حضوره وإبهاره. وإذن إما فطرية بهذا المعنى أنه حاضر وشاهد عند كل موجود من الموجودات، هذا معنى فطري. وإما نقول هي قضية الله موجود دليلها معها ولا تحتاج إلى دليل، دليلها معها ولا تحتاج إلى دليل، أو أنها واضحة، الله موجود واضحة لا تحتاج إلى أي دليل أصلا. يقول برهان الفطرة: يرى كثير من العلماء أن طبيعة الإنسان على صعيدي الرؤية والميول. الرؤية بمعنى أنه العلم الإدراكي، الأمور الإدراكية، والميول، الميول يقصد بها الميول النفسية التي تدخل ضمن الشعور والإحساس. يقول أن كثير أن طبيعة الإنسان على صعيد الرؤية مرتبطة بالله. طبيعة الإنسان ميله وإدراكه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، بحيث يمكن عد معرفة الله والميل إليه من الأمور الفطرية المغروزة في الطبيعة الإنسانية. والمعرفة الفطرية بالله يمكن معالجتها ودرسها في مجالي العلم الحضوري والعلم الحصولي، كما أن هذه المعرفة الفطرية تتجلى في أشكال عدة، مثل البحث عن الله والبحث عن الكمال وعبادة الله سبحانه وتعالى. فإنه الإنسان، كل إنسان يطلب الكمال المطلق، لا يطلب الكمال المحدود، بدليل أنه كل ما يضعه هدف له ويسعى للحصول إليه، حينما يحصل عليه ماذا يحصل عنده؟ يحصل عنده الفتور، ولا يرغب به ولا ينشد إليه، وإنما يبحث عن مطلوب آخر. فهذا دليل عن ماذا؟ عن طلب الكمال. وطلب الكمال ليس الكمال المقيد، وإنما طلب الكمال غير المحدود. وكذلك بالنسبة إلى عبادة الله، عبادة الله كل البشرية بأقوامها البدائية والمتحضرة هي تتوجه بالعبادة إلى معبود معين، قد تصيب المعبود الحقيقي وقد تخطئ المعبود الحقيقي، تجدها تتوجه إلى آلهة من صنعها أو إلى الإله الحقيقي. فهذا التوجه لطلب العبادة عند كل الناس، هناك فطرة في الإنسان تجعله يميل إلى أي شيء؟ يميل إلى عبادة الإله. هسه هذا الإله هل هو الله سبحانه وتعالى، أو هو صنم من الأصنام، أو هو كواكب، أو هو ملائكة، أو هو أمور أخرى؟ هذا بحث آخر، لكن هناك ميل للعبادة، هناك ميل للعبادة عند الإنسان. وهذا الميل للعبادة، كما أن هناك ميل لطلب الكمال، طلب هذا الميل لطلب الكمال هو ميل لله سبحانه وتعالى واقعا. أنه يعني حتى الذي يطلب الرئاسة أو يطلب الغناء أو ما شاكل ذلك، هذه طلب لأي شيء، هو طلب للكمال، ولكن حينما يحصل عليه يجد أنه لا يسد حاجته فإذن تشخيصه للكمال تشخيص خاطئ. كذلك في العبادة، أنه يميل إلى العبادة ولكن تشخيصه للإله المستحق للعبادة يكون تشخيصا خاطئا وغير صحيح. فإذن هذا الميل الموجود، هذه الفطرة التي تتجلى في الميل للبحث عن الله سواء عن الكمال أو العبادة، هذا الميل هو ميل فطري. أليف المعرفة الفطرية بالله، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.